أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 123. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى أن الأجير بمجرد إجراء عقد الإجارة هو يصير مالكا للأجرة المسمات المتفق عليها، وهكذا المستأجر بمجرد إجراء العقد يملك على الأجير العمل المستأجر عليه، فبمجرد العقد يملك كل من الطرفين ما على الآخر، الأجير يملك الأجرة والمستأجر يملك العمل المستأجر عليه بمجرد العقد، وذلك لظاهر أوفوا بالعقود، فإن ظاهر أوفوا بالعقود أنه بمجرد إجراء العقد ذلك يوجب الوفاء به، والعقد قد جرى على تمليك الأجرة للأجير وتمليك العمل للمستأجر، فبمجرد إجراء العقد يجب على كل من الطرفين أن يفي للآخر بما وقعت الأجرة عليه. هذه النقطة الأولى. طبعا حتى مع فرض أن الطرف الآخر يمتنع عن التسليم فهذا الطرف لا يحق له أن يجب عليه أن يفي بذلك العقد لظاهر أوفوا بالعقود، وهذه مسألة متفق عليها وتبحث في كتاب الإجارة. النقطة الثانية، قلنا في النقطة الأولى أنه بمجرد إجراء العقد يملك كل من الطرفين ما له على الآخر، ولكن هو وإن ملك ما له على الطرف الآخر إلا أنه لا يجب عليه التسليم إلا عند تسليم الطرف الآخر، فالأجير فالمستأجر لا يجب عليه أن يعطي الأجرة للأجير إلا بعد أن يسلم الأجير العمل المستأجر عليه، يتمم عمله حتى يجب على المستأجر أن يسلمه الأجر، وكذلك العكس أيضا. فكل من الطرفين وإن ملك على الآخر بمقتضى عقد الإجارة لأنه لا يجب عليه أن يسلم ما لم يسلم الطرف الآخر لفكرة الشرط الضمني، لأنه عندما نجري عقد الإجارة وأنت تملك الأجر علي فيوجد شرط ضمني وإن لم نصرح به، وهو أنك ملكت الأجر بشرط أن تسلمني العمل، أما إذا لم تسلم العمل فأنا في قرارة نفسي وفي متبنياتي وارتكازاتي عندما أجريت العقد وملكتك الأجر هذا يوجد شرط بشرط أن تسلمني العمل، وهذا الشرط وإن لم نصرح به ولكنه شرط ضمني، فإذا لا يجب على كل من الطرفين أن يسلم ما ملكه الآخر إلا بعد أن يسلمه الآخر ما ملكه عليه، إلا في باب الحج لوجود خصوصية في باب الحج، فمن حق الأجير في باب الحج أن يطالب بالأجرة قبل أن يسلم العمل المستأجر عليه، قبل أن يأتي بالحج يأخذ الأجر مسبقا. شنو الخصوصية في باب الحج؟ لماذا استثنوا باب الحج وأنه من حق الأجير أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل؟ قالوا يوجد خصوصية في باب الحج، وهي أن الأجير إذا أراد أن يذهب إلى الحج فهو يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مال حتى مثلا يجهز جوازه ويجهز الفيزا، بطاقة الحجز مثلا في الطائرة، وهكذا أجور نقل، ويحتاج مجموعة من المستلزمات، وإلا لا يتمكن أن يذهب إلى الحج. وهذه الحاجة المسبقة تولد شرطا ضمنيا في عقد الإجارة، وكأن الأجير عندما أجرى العقد هو قد اشترط ضمنا وإن لم يصرح بذلك بتسليمه للأجر مسبقا قبل أن يأتي بالعمل. فهذا المتعارف والأمر الغالبي من أن الأجير لا يتمكن أن يأتي بالحج إلا بعد أن يأخذ الأجرة مسبقا، هذا يصير بمثابة الشرط الضمني، أو هو شرط ضمني في عقد الإجارة. فإذا صار شرطا ضمنيا من حق الأجير أن يطالب بالأجرة قبل أن يأتي بالحج. قال: الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحا. وصريحا عندما أجرى العقد لم يشترط أنه بشرط أن تسلمني الأجرة. طبعا النقطة الأولى بعد مضمرة في هذه المسألة، ما تعرض لها سماع السيد لوضوحها، بل هي تفهم من الثانية. سيدنا ليش تقول يحق للأجير أن يطالبه؟ يعني بمقتضى عقد الإجارة ما يحق له يطالب؟ يقول هو وإن ملك الأجرة بمقتضى عقد الإجارة، ولكن لا يجب على المستأجر أن يسلم الأجير الأجرة إلا بعد أن يسلمه العمل. نستثني من ذلك باب الحج، واضح؟ فالنقطة الأولى هي مقدمة مضمرة للنقطة الثانية. قال: من جهتي، لماذا سيدنا يحق له أن يطالب مع أنه لم يسلم العمل؟ ومن حق المستأجر أن لا يسلمه الأجرة إلا بعد تسليم العمل، هكذا في كل إجارة. قال: من جهتي وجود القرينة على الاشتراط. يا اشتراط صريح؟ لا، يقول اكو اشتراط ضمني، اكو اشتراط ضمني. وهي ما هي هذه القرينة؟ جريان العادة بالتعجيل، حيث ان الغالب ان الأجير لا يتمكن من الذهاب الى الحج والاتيان بالاعمال قبل اخذ الأجرة. فهذا يصير شرط ضمني في باب الإجارة، واذا صار شرطا ضمنيا ساغ للأجير أن يطالب بالأجرة قبل أن يأتي بالحج. مسألة 124: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر. مرة نفترض أن الشخص يؤجر نفسه للحج وتكون الإجارة مطلقة، بمعنى أنه لا يشترط عليه المباشرة وأن يأتي هو نفسه بالحج، هذا الإجارة هنا تكون مطلقة لم تقيد بالمباشرة، فهنا لا إشكال في أن الأجير يجوز له أن يستأجر غيره، لأن هذا مرجعه إلى أن الأجرة قد وقعت على عمل في الذمة، والأجير كما يمكنه بنفسه أن يسلم ذلك العمل وأن يأتي بالحج بنفسه، يمكنه أن يسلم ذلك العمل الذي اشتغلت به ذمته بمقتضى عقد الإجارة، يسلمه عن طريق شخص آخر، بأن يستأجر شخصا آخر ويأتي بالحج عن المنوب عنه. وأما إذا كانت الإجارة مشروطة بالمباشرة، بأن شرطوا على الأجير أن يباشر بنفسه العمل وأن يأتي بنفسه بالحج، ولو كان ذلك الاشتراط ضمنيا ليس صريحا، لأن لا فرق بين الشرط الضمني والصريح. مرة يصرحون له بالعقل أنه نشترط أنت تجيب الحج، كما هو اليوم موجود مثلا بعض الناس يريد شخص معين هو يروح بنفسه للحج، وأخرى لا، أكو شرط ضمني ما شرطه صريحا ولكن هو ضمنا يردون هذا الشخص هو الذي يذهب إلى الحج، لا فرق بينهما. فإذا شرطوا عليه المباشرة فهنا لا إشكال في أنه لا يجوز له أن يستأجر غيره للإتيان بالحج، لأن الأجير لأن المستأجر قد ملك العمل عمل على نفس الأجير، فملك منفعة الأجير، إذا ملك منفعته فلا يحق له أن يترك الإتيان بالحج، لأنه ملك منفعته في موسم الحج، فليس له أن يترك الحج ويوكل ذلك إلى شخص آخر إلا مع رضا المستأجر، إذا رضي وأسقط شرطه فجاز له أن يستأجر غيره، وهذه مسألة واضحة. قال: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر، هذا ليس له، هذا إذا شرط عليه المباشرة صريحا كان الشرط أم ضمنيا. نعم، إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة، يعني الإجارة كانت لا بقيد المباشرة، كانت مطلقة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة، جاز له أن يستأجر غيره لذلك، ومن حق أن، لأن المطلوب هو الإتيان بالحج، ذمته اشتغلت بالحج بمقتضى عقد الإجارة، فيمكن أن يسلم الحج بنفسه ويمكن أن يسلمه بغيره. مسألة 125، تشتمل هذه المسألة على بعض النقاط. النقطة الأولى، سيأتي أن الشخص إذا أحرم لعمرة التمتع ثم بعد أن أحرم تبين ضيق الوقت، تبين أن الوقت ضيق وأنه لا يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل الزوال من يوم عرفة، فهذا شنو حكمه؟ حكمت الروايات بأن هذا الشخص ينقلب حجه من حج التمتع إلى حج الإفراد، ويلزمه بعد أن يكمل الحج يأتي بعمرة مفردة، فتكليفه ووظيفته تنقلب من حج التمتع إلى حج الإفراد، دل على ذلك جملة من الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، ما يتمكن أن يقف في عرفات، فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه. الإمام شي يقول له؟ يقول له هذا يترك عمرة التمتع ويروح بعد مباشرة إلى الموقف، يروح العرفات ويكمل حجه ولا هدي عليه، معناه حج صار حج إفراد، أنه حج التمتع بهدي، والحج الذي لا هدي فيه فقط هو حج الإفراد، فهذا انقلبت وظيفته من حج التمتع إلى حج الإفراد، ثم يصنع كما صنعت عائشة، يعني يأتي بعد ذلك بعمرة مفردة، لأن عائشة بعد أن حجت كان عليها الحيض وانقلبت وظيفتها، ثم بعد ذلك أكملت حجها وذهبت إلى مسجد التنعيم وأتت بعمرة مفردة، حتى المسجد سمي باسمها، اليوم يسموه مسجد عائشة، مسجد التنعيم. فهذه الروايات دلت على أن من ضاق عليه الوقت عن إتمام عمرة التمتع قبل الزوال من يوم عرفة على مبنى سماحة السيد، فينقلب حجه من حج التمتع إلى حج الإفراد. هذا الشخص إذا علم من البداية أن هذا الشخص لا يتمكن من إتمام العمرة، عمرة التمتع، وبالتالي لضيق الوقت، فمثل هذا الشخص يصح استيجاره أو لا يصح؟ جواب: لا يصح استيجاره. هذه قضية وإن لم يذكرها سماحة السيد ولكنها مضمرة في المتن، في متن هذه المسألة، باعتبار أن ظاهر نصوص النيابة من قبيل فأمره أن يجهز رجلان فليجهز رجلان وغيرها، ظاهرها هو لزوم كون ما يأتي به النائب هو مطابقا للوظيفة، لوظيفة المنوب عنه. والذي يضيق عليه الوقت تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد فيأتي بغير الوظيفة. فهذا إذا علمنا من البداية أن الوقت سيضيق عليه وبالتالي تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد، مثل هذا الشخص لا يجوز استيجاره ولا تصح نيابته. واضح؟ وأما إذا لم نعلم بذلك واستأجرنا ثم بعد أن أحرم تبين أن الوقت ضيق وأنه لا يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فهنا لو كان هذا الشخص حاجا عن نفسه لانقلبت وظيفته إلى حج الإفراد. فالسؤال يأتي هنا أن هذا هل هو مختص بمن كان حاجا عن نفسه أم أنه يشمل النائب أيضا؟ فالنائب إذا أحرم لعمرة التمتع وضاق عليه الوقت أيضا تنقلب وظيفته إلى الإفراد أو لا تنقلب؟ الجواب: نعم، هذا ليس مختصا بالحاج عن نفسه، بل هو يشمل النائب أيضا، باعتبار أن أدلة الانقلاب كهذه الرواية التي قرأناها وهي صحيحة الحلبي دلت على أنه تنقلب وظيفة المتمتع إلى حج الإفراد. هذه هي قد وردت لبيان وظيفة من ضاق عليه الوقت، وأن وظيفته هي الانقلاب من التمتع إلى حج الإفراد، بغض النظر عن كونه محرما عن نفسه أو عن غيره. تريد أن تبين وظيفة الحاج من جهة ضيق الوقت، بغض النظر عن أنه كان حاجا عن نفسه أو عن غيره. فيفهم من هذه الروايات أنه لا خصوصية لكون الشخص حاجا عن نفسه، بل الحكم عام، كل من ضاق عليه إتمام عمرة التمتع بعد أن تلبس بالإحرام، فهذا وظيفته تنقلب إلى حج التمتع، إلى حج الإفراد. هذه نقطة. نقطة أخرى أن هذا النائب بعد أن ضاق عليه الوقت، بعد أن أحرم وتبين ضيق الوقت، قلنا تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد. السؤال أن ما أتى به من حج الإفراد هل يجزي عن المنوب عنه وتفرغ ذمة المنوب عنه أو لا يجزي؟ وكان تكليف المنوب عنه، وظيفة المنوب عنه، الواجب على المنوب عنه هو حج التمتع، والنائب الآن قد أتى بحج الإفراد، فهل ما أتى به من حج الإفراد يفرغ ذمة الميت ويجزي عن الميت، أم يلزم الاستيجار من جديد عن المنوب عنه؟ الجواب حكم الفقهاء بالإجزاء، قالوا نعم يجزي، فأن نفس تشريع تبدل الوظيفة وانقلابها من التمتع إلى الإفراد هذا نفسه ملازم لفراغ ذمة الميت، ولا لا معنى لأن يحكم الشارع بأن الوظيفة تنقلب وتتبدل وفي نفس الوقت ما أتى به لا يفرغ ذمة الميت، هذا لا معنى له، فيوجد ملازمة بين الحكم بالتبدل وانقلاب الوظيفة وبين فراغ الذمة، سواء فراغ ذمة الشخص الحاج عن نفسه أو فراغ ذمة المنوب عنه، فإننا ذكرنا أن هذا الحكم لا يختص بالحاج عن نفسه بل يشمل النائب أيضا ولا خصوصية للحاج عن نفسه، فعليه ما دام الشارع حكم بالانقلاب فتفرغ الذمة سواء ذمة الحاج عن نفسه أو ذمة المنوع عنه. النقطة الأخرى هي أنه إذا حكمنا بالإجزاء قلنا ما أتى به النائب من حج الإفراد هذا يجزي عن المنوع عنه وتفرغ ذمة المنوع عنه، السؤال أن النائب هل يستحق الأجرة أو لا يستحقها؟ الجواب إن كان النائب مستأجرا على تفريغ ذمة الميت فيستحق تمام الأجرة لأنه قد برئت وفرغ ذمة الميت، وإن كان مستأجرا على الأعمال فلا يستحق شيئا، لا يستحق الأجرة لأن ما أتى به من الأعمال هو مغاير تماما للعمل المستأجر عليه، فإن الإجارة قد وقعت على حج التمتع وهو قد أتى بحج الإفراد، وهنالك تغاير تام بين حج التمتع وحج الإفراد فلا يستحق الأجرة. لكن يبقى السؤال أنه إذا بنينا على التغاير التام بين حج التمتع وحج الإفراد فصحيح هو لا يستحق شيئا لأن ما أتى به مغاير تماما لما وقعت عليه الإجارة، شيء آخر هو لم يأتي بالعمل المستأجر عليه. أما إذا قلنا بأن المغايرة ليست تامة وإنما هي مغايرة جزئية، فإن حج التمتع وحج الإفراد يشتركان في أغلب الأعمال، أكو فوارق جزئية بينهم، كان مثلا من الفوارق أن حج التمتع فيه هدي، حج الإفراد ما فيه هدي، حج التمتع أعمال مكة يلزم أن تكون قبله بينما حج الإفراد يمكن أن تكون قبله يمكن أن تكون بعده، حج التمتع العمرة عمرة التمتع تكون قبله بينما حج الإفراد العمرة المفردة تكون بعد إذا وجبا معا. ولكن بالتالي هما يشتركان في أغلب الأعمال، أكو طواف، أكو سعي، أكو تقصير أو حلق، أكو رمي جمرة العقبة، جمار، وقوفين، أغلب الأعمال يشتركان فيها. فإذا لم تكن بينهما مغايرة حقيقية فهنا هل يستحق الأجير على المقدار المشترك الأجرة أو لا يستحق؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه في تعليقته على العروة الوثقى قال بالتقسيط، فقال الأجرة تقسط، بمعنى أن الأعمال المشتركة هو يستحق عليها الأجرة ولا يستحق على ما لم يأتي به من حج التمتع. أما ما أتى به من حج التمتع مثل الطواف والسعي هذه مشتركة، فهذه يستحق عليها الأجرة. ولكنه في متن مناسكه اختار السقوط مطلقا، ورأيه مثل رأي سماحة السيد أنه لا يستحق شيئا، لا أنه تقسط الأجرة بنسبة ما أتى به من أعمال حج التمتع، ولعله للبناء على أن المغايرة هي تامة بين حج التمتع وبين حج الإفراد، فإذا كانت المغايرة تامة بينهما إذن لا يستحق شيئا. إذن السيد الخوئي إلى رأي بالمسألة، رأي في متن مناسكه قال بسقوط الأجرة كاملة لا يستحق شيئا، ورأي في تعليقته على العروة الوثقى حيث حكم هنالك بالتقسيط. أما سماحة السيد السيستاني فيرى بأنه لا يستحق شيئا من الأجر، ولعله لبنائه على أن المغايرة تامة كما بنى السيد الخوئي في على أن المغايرة تامة بين العملين، وبالتالي إذا كانت مغايرة تامة فلا يستحق شيئا على حج الإفراد. قال إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت، يعني مع ضيق الوقت يجوز نستأجر لو ما يجوز؟ ما يجوز نستأجر، هذا قلت اللي هي هذه نقطة مضمرة في المتن ما ذكرها ولكنها مفهومة، أنه مع ضيق الوقت لا يجوز استيجاره، لأنه إذا علمنا بأن الوقت سيضيق عليه وأن وظيفته تنقلب إلى الإفراد، هذا معناه أنه سيأتي بغير الوظيفة التي هي للمنوب عنه. ومقتضى أدلة النيابة ظاهرها أن النائب لا بد أن يأتي بنفس الوظيفة ومطابق لوظيفة المنوب عنه. قال إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق، فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد. هاي عدلة، هذا الحكم راح يجي في مسألة 155 راح يذكروا الفقهاء هنا بعنوان الحاج عن نفسه. إذا واحد حاج ويعني أحرم وبعد أن أحرم تبين ضيق الوقت، إذا من البداية تبين ضيق الوقت احتج أنه هذا بعد ما يحق له أن يعدل، لا يعدل إلا حج الإفراد، بل هذا تبطل يعني لا يحق له أن يأتي بالعمرة ولا يحق له أن يأتي بحج الإفراد، وإنما في السنة القادمة يأتي بالحج إذا كان مستقر عليه أو تجددت له الاستطاعة، هذا راح يجي. وإنما الكلام الذي يذكر فيما إذا تبين ضيق الوقت بعد الإحرام، فهنا حكموا طبقا للروايات بأن الوظيفة تنقلب. طيب هذا الذي ذكروا هناك هذا مختص بالحاج عن نفسه أو يشمل النائب؟ سمع السيد هنا يقول لا، هذا يشمل النائب، هذا لا يختص بالحاج عن نفسه. لذلك يقول إذا استأجر شخصا ثم قال قد ضاق فعدل الأجير، يعني يحق له أن يعدل، وأن هذا الحكم هو ليس من مختصات الحاج عن نفسه بل يشمل النائب أيضا، فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد. هذا فارغ من عند السيد، مو سؤال هنا، عقد هذه المسألة مو على هذا، وإنما عقدها أنه يستحق أجر أو لا يستحق أجر. وأتى بعمرة مفردة بعده، بعد من بعد حج الإفراد، برئت ذمة المنوب عنه. هذا السؤال الأول، أنه يجزي المنوب عنه أو لا يجزئه؟ نعم يجزئه، قلنا للملازم، ولما لا معنى يحكم بالانقلاب والتبدل ولا يحكم بالإجزاء. طيب يستحق أجر أو لا يستحق؟ قال ولكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال، لا يستحق شيئا، مو أنه يستحق بالتقسيط، لا يستحق شيئا من الأعمال. هذا مبني على أن المغايرة بين حج الإفراد وحج التمتع هي مغايرة تامة. نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها، لأنه قد فرغ ذمة الميت. مسألة 126 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.